الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه جلسة كما يقال من مجالس العمر، حيث زارني في بيتي سعادة الدكتور أبو محمد بشار عواد معروف، حيث نزل زائرا إلى مكتبة الإسكندرية، وقد علمت بمجيئه إلينا فحدثوه في الهاتف وهو في عمان أنني أرغب في لقائه، وكنا حددنا يوم الأربعاء اللي هو غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في الفندق الذي ينزل فيه الدكتور بشار، ولكن لما علم بظروفي الصحية جزاه الله خيرا آثر أن يأتي من الإسكندرية بعد المحاضرة إلينا في مدينة كفر الشيخ ويزورني في بيتي، فضم إلى جمائلي السابقة جميلا آخر فيه لمسة أدب وخلق عالي ومروءة جزاه الله خيرا.
بارك الله.
وعلاقتي بالدكتور بشار تبدأ قبل أن أعرفه أصلا، لأنه يعني أحد أساطين المحققين وأئمة تحقيق التراث في زمننا هذا بلا أي مبالغة. عرفته أول مرة لما اقتنيت كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، واقتنيت منه 4 مجلدات، وكان في ذلك الزمان بينزل كل فترة مجلد أو مجلدين أو 3 إلى أن يكتمل هذا الكتاب، وهو أكبر كتاب حققه الدكتور بشار عواد معروف أبو البندار. وهو طبعا في جلسات الخاصة معه حدثنا عن هذه هذا اللقب وهذه التسمية، وإن شاء الله يعني أرجو أن يعرج عليها مرة أخرى بإذن الله تعالى. فعرفته، فالحقيقة الذي لفت نظري وأكبرته فيها الحواشي الكتاب. حواشي الكتاب الدكتور بشار جمع كل ما في تهذيب الحافظ بن حجر العسقلاني، زياداته على المزي، جمع زياداته على المزي وحطها تحت، وأضاف إلى ذلك بعض الكتب الحديثية زي مثلا كشف الأستار عن في زوائد البزار، أخذ برضو بعض أحكام البزار التي وردت في الأحاديث ووضعها، وكتبا أخرى جمعها ونقل فوائدها إلى هذا الكتاب. فاستغنينا بهذا عن تهذيب الحافظ بن حجر. يعني أنا من يوم ما اقتنيت تهذيب الكمال لم أنظر نظرة واحدة في تهذيب الحافظ بن حجر، لأن خلاص يعني وأخذ فوائد الكتاب وضعها في الحاشية، فأصبح ليس هناك أي حاجة إلى التهذيب إلا الفوائد التي كنت أدونها على التراجم. هذه أنا أرجع إليها لأنها يعني شيء من جهدي وبعض ملاحظات خاصة بي يعني. فعرفته وأحببته حقيقة يعني من تحقيق الكتاب. وبعدين في 2008 أظن 2008 زرت أنا عمان في دعوية حضرتها هناك عدة أيام حول أسبوع تقريبا، شرفت فيها بزيارات الدكتور بشار في بيته، وكان معنا الشيخ شعيب العرماوط، وكان معنا الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي، وبعض الإخوة من عمان من أحبابي يعني. وجلسنا حوالي 2 أو 3 ساعات اطلعت فيها على المكتبة التي أدخلها الدكتور بشار فيها، وهي خاصة بكتبه التي حققها. يعني هو الدكتور بشار كما علمت منه حقق نيفا حوالي 300 مجلد تقريبا.
نعم.
صح يا دكتور؟
صحيح.
أي نعم، 300 مجلد، وهذا الحقيقة يعني جهد يخضع له، يعني ده يحتاج إلى مكتب تحقيق بالكامل وناس مجدين لا يضيعون أي ثانية من أعمارهم عشان يطلعوا مثل هذا المجهود. فأنا أعلم أنه يعني ليس في حياته إلا العلم، ورزقه الله سبحانه وتعالى بمحمد ابن بشار اللي لقبه بندار، وهذا أحد شيوخ البخاري ومسلم. والبندار هو الذي جمع حديث بلده ثم رحل بعد ذلك، ويقال البندار هو الميزان الذي توزن عليه الرواية. أرجو ما كنتش بخرب.
نعم. لا لا صحيح.
فمحمد بن بشار هذا يعني من عيون شيوخ البخاري ومسلم، والصحيحان ملآنان ب يعني رواية محمد بن بشار البندار. فالحقيقة يعني أكبرته في قلبي وفي نفسي، لما رأيت من إنتاجه، وأنا رجل يعني أعمل بتحقيق التراث أيضا من تلامذة الدكتور بشار عواد معروف، وهو بمقام أستاذنا في هذا الباب، فجزاه الله عنا خيرا. والحقيقة يعني أنا يعني لا أستطيع أن يعني أشكره على هذه اليد، جزاؤه عند الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يعني يشكر مسعاه ويثيبه بأحسن ما كان يعمل. وهذه الجلسة في بيتي مع فضيلة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، أنا لم أرتب لها شيئا، وأولادي يجلسون معه تشريفا لهم أنهم التقوا به، وتوثيقا أيضا أنهم التقوا به، وأرجو أن يكون هذا حافزا لهم على طلب العلم والتحقيق، تحقيق قرآن بالذات. أن وصلنا من المخطوطات، لكن وصلنا في آخر العمر، يعني لو أهن هذه المخطوطات التي جاءتني مكتبات بالكامل عندي، لو جاءتنا في أول حياتنا كنا عملنا كثير، لكن في أول حياتنا كنت أنا أذهب إلى دار الكتب المصرية علشان يعطيني المخطوط الأصل، لم يكن البروجيكتور دخل في دار الكتب المصرية، وكان يعطوننا المخطوطات الأصلية. أنا نسخت كثيرا من علة الدارقطني من النسخة الأم في دار الكتب المصرية، وبعدين لما جاء البروجيكتور أصبحوا يحددوا المحققين ساعات، ليه؟ لأن في طائفة من الباحثين قاعدين، كل واحد عايز ياخد قدر من الوقت، لأن ده بيحضر دكتوراه، ده حضر ماجستير، وده بيحضر دراسات أو الكلام، وأنا طالب علم أريد أن أنال شيئا من هذه المخطوطات. فكان يعطوا كل واحد في اليوم ساعتين عشان أخذ المخطوط الميكروفيلم ويعني أعرضه على البروجيكتور وأعرف الكتاب يطلع إيه وأتصفحه، الكلام ده كان ساعتين بتعدي. فكنا نلاقي عناء شديدا جدا في الحصول على المخطوط. بعد ما نوهت قوة الإنسان ولم يعد بالنشاط القديم، جاء السيل، سبحان الله، زي أي شيء في الدنيا، رجل الأعمال اللي عنده مليارات وهو صغير عمل يشتغل على دراعه وبتاع الكلام ده، وعايز يبني حاجاته وبتاع، ولما وصل إلى الكهولة ودخل على الشيخوخة تغيرت نظراته والكلام ده، هو وأصبح بياخد الأكل بالدواء وبتاع الكلام ده، ولم يستمتع بماله تقريبا، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله عليه في سيد الخاطر، إن الإنسان يريد الغنى في بدء حياته وهذا ليس بمستطاع. فمثلا لو ضربنا مثلا بإنسان هنا عندنا في مصر مثلا، بيفكر نفسي يبقى عنده فيلا وسيارة وحديقة وبتاع والكلام ده، عشان يحقق هذا الكلام ليس في بلده يستطيع أن يجمع المال الذي يحققه، فيذهب إلى الخارج يشتغل في دول البترول أو يشتغل في أي مكان وكان يحصل الأموال، يغيب له 30 سنة يجمع الأموال، في خلال 30 سنة نظرته للمال بتتغير، يعني يقول لك أحلامه التي دفعته إلى الخارج تغيرت، وأصبح يرى من العبث أن يبني فيلا ويبني عربية والكلام ده، لا، تغيرت نظرته إلى المال، فيقول لك لا، أبني مصنع واشتغل، يصبح حياته في المصنع كلها وحلم الشباب انتهى وراح، لحد ما يبقى رجل أعمال كبير وعنده مليارات الجنيهات أو الدولارات أو الدراهم أو الدينارات أو الكلام ده، يكون دخل على 74 سنة ولا 75 سنة لا يكاد يستمتع بالإيه؟ يستمتع بالمال. هكذا نحن يعني معاشر طلبة العلم، لما وهت يعني قواتنا جت إيه المخطوطات كالسيل. فأنا يعني إن شاء الله أرجو من سعادة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف حبيبي، يعني إن هو يعني يعطي لهؤلاء الشباب ولي أنا بالأصالة يعني نصائح في تحقيق التراث، في قواعد لتحقيق التراث، في إن لو أكثر من نسخة معك كيف تعين نسخة الأم، هل الأقدم ولا الأحدث الأتقن، هل اللي على خطوط الحفاظ والمحققين ولا النسخة الأخرى اللي ممكن تكون أوضح، مثلا إذا اختلفت النسخ كيف أرجح، يعني أترك هذا وهذا، والاثنين ممكن يكونوا معقولين، يعني السياق ممكن يمشي معاهم، لكن أي النسختين أو أي النسخ اللي أنا ممكن أقول أعتمد عليه أقول لا هي دي أولى بالقبول من النسخة الأخرى، برغم أن السياق ماشي في النسخ الثلاثة. وأنا عينت هذا في تحقيقي للسيد ابن كثير، عينت برضو كان 21 مخطوط بشار علوم وحدي، أنا وحدي يعني قبل وانتم صغيرين يعني. فأنا أرجو يعني أن أفتتح الكلام مع سعادة الدكتور بشار بيعني الإجابة عن هذه المسائل النفائس، لأن مش هتاخدها أفضل من الدكتور بشار، لأن هذا أحد أساطين المحققين، بل إمام من أئمة المحققين، محققين تراث في هذا الزمان. فتفضل دكتور.
الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فأنا سعيد السعادة كلها بلقاء أخي وحبيبي وزميلي ورفيق دربي أيضا الشيخ أبي إسحاق الحويني، الذي كنا نسمع عنه قبل أن نلقاه ونسعد بتحقيقاته وبآرائه النضيجة في علم الحديث وغيره. ويوم كنت أدرس بعض طلبتي ببغداد في التسعينات، كانت عندي بعض الحلقات في بغداد في بيتي، يأتيني بعض طلبة العلم، كنا نذكر أبا إسحاق في ذلك الوقت، وأنه يمثل النهضة العلمية المصرية في علم الحديث، التي مع الأسف أقول أنها تضاءلت في السنوات الأخيرة ولم تعد مصر تنجب أولئك العلماء، ولكن الحمد لله الذي يعني جعل هذا العلم عند أبي إسحاق وعند بعض الأخوة الآخرين، صديقي أيضا الأخ العلامة الدكتور الشيخ محمود خليل الذي عمل معي في أو عملنا سوية حقيقة في المسند الجامع ثم في المسند المصنف المعلل الذي صدر بحمد الله ومنه في 41 مجلدا. وهذه من نعم الله علينا وعميم إحسانه إلينا أن وفقنا إلى هذا الطريق الخير. تعقيبا على قول المخطوطات وما كان يعانيه الشيخ، فأنا أذكر له شيئا آخر. أنا في سنة 1965 قبل 50 عاما جئت إلى البلاد المصرية، وأنا في ذلك الوقت أحقق كتاب التكملة لوفيات النقلة للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري المتوفى سنة 656 هجرية، وكانت مكتبة الإسكندرية، مكتبة البلدية بالإسكندرية، تحتفظ بنسخة ابن سراقة الشاطبي الذي هو من أنجب تلامذة أو من تلامذة المنذري النجم حقيقة، وعليها خطه وعليها خط المنذري أيضا. في ذلك الوقت في سنة 1965 لم تكن في مدينة الإسكندرية آلة واحدة للتصوير، في ذلك الوقت لم تكن في جميع المدينة آلة تصوير للدبلوبر، يعني كان في الأول يصورون بالحامض، يعني تدخل الورقة هذا بالحامض وتطلع من الجهة تكون كالمقوى يتكثر
زي الصور الفوتوغرافية،
الفوتوغرافية عينا. فكان الدكتور الله يرحمه الشيخ الدكتور طه الحاجري كان عندنا أستاذا في كلية الآداب بجامعة بغداد، وكان عمي الدكتور ناجي معروف رحمة الله عليه عميدا للكلية في ذلك الوقت. فكان كتب لي رسالة لأحد تلامذته الذي كان مديرا لمكتبة الإسكندرية بلدية، اسمه لازلت أذكره، اسمه عبد الحميد الشلقاني. عبد الحميد الشلقاني كان يسمح لي من الصباح أقعد أنسخ في الكتاب، أنسخه بيدي إلى أن تغلق المكتبة، ثم يسمح لي بأخذ فصلة من الكتاب إلى البيت أمانة منهم أني يعني لا أسرق يعني هذا الكلام. كنت أقعد في الليل فأنسخ، بعد أن انتهيت نسخت الكتاب وما إلى ذلك رحلت إلى دار الكتب المصرية، وكان في ذلك الوقت معهد إحياء المخطوطات الدول العربية تصور اللقطة بنصف ساغ، اللقطة بخمس خمس ملاليم. فكان الوالد رحمة الله عليه أعطاني 250 دينار في ذلك الوقت، كانت تعادل يعني حوالي 750 دولارا، وكانت 100 دولار تعادل 70 جنيها في ذلك الوقت، كانت تعادل 70 جنيها. فاحسب أنا 750 في 70 على كل حال يعني شيء كبير من المبالغ. صورت بأكثر هذه المبالغ مخطوطات في ذلك الوقت، أنا صورت تهذيب الكمال في تلك السنة، صور التهذيب الكمال، صور التاريخ الإسلام، وصور
بخط ابن المهندس ولا بخط البرزالي؟
لا كان لا كانت نسخة في دار الكتب المصرية.
أنا ثلاث مجلدات؟
أنا أم العشر مجلدات. لا في عشر مجلدات نسخة مسموعة على المؤلف على المزي قبل وفاته بيومين. وتوفي في الثاني من صفر، كان يوم الخميس عندي أنا استماع عليها، يوم السبت توفي هو رحمة الله عليه. وهذه نسخة لكنها نسخة ليست نسخة نفيسة، فيها قطع بخطه، فيها قطع بخطه أنا استفدت منها بخط المزي طبعا. أنا وقفت بالمناسبة من تهذيب الكمال على 87 جزء من أصل 250 جزء بخط المزي. 87 جزء من أصل 250 بعد أن في أثناء عملي في الكتاب أنا وقفت على هذا. ثم بعض الأشياء قابلتها، أعدت المقابل عليها حينما أعدت طبع الكتاب في المجلدات الثمانية، هذه في نسختها أصح من النسخ. المهم فقعدت بقت عندي 50 جنيها مصريا، فعشت فيها 6 أشهر في ذلك الوقت.
بخمسين جنيه. قل لي كيف عشت يعني؟
أنا أقول لك كيف
نستفيد.
أنا نزلت في فندق في ذلك الوقت، هذه مما يذكر، نزلت في فندق بثمانية ساغ اسمه فندق الأنوار مقابل أمن القاهرة. تتذكر كانت دار الكتب المصرية في باب الخل،
في باب الخل في الأول فعلا.
فكان بجنب هذه أمن القاهرة، فكان في فندق تعيس جدا يعني 6 ساغ يعني 8 ساغ في الليلة يعني. يعني كله هذا عندنا سميل أكلان، هذا كان مليء بالأكلان، تحت كالس يسمونه باللسان الفارسي. كان الله يرحمه فؤاد سيد، كان مدير، كان مدير المخطوطات، وكان يراعيني فيجمع لي 3-4 كتب مخطوطات في ذلك الوقت أشتغل فيهم في النهار. أنا أقف في الباب 9 إلا ربع، 9 يفتحون الباب أنا أدخل فيها، ما أخرج إلا 9 مساء من دار الكتب المصرية. وأخرج أخذ سندويشة فول بقرش ونصف، وفي الظهر بيجيبوننا كاسة شاي مع كعكة أيضا بقرش ونصف أو قرشين، لا أذكر والله، إما قرشين أو قرش ونصف. هذا طعم. ظليت أنا على هذا الحال 6 أشهر.
ما فيش عشاء؟
لا، هو العشاء سندويشة فول.
يعني زي
واحد كان عنده عربة في الباب يقعد يعني في بعض الأحيان بين كل 4-5 أيام نأكل وياها بيضة، بيضة كانت البيضة يعني بساغ في ذلك الوقت يعني. ثم جاء أحد أصدقائي قلت له أول شيء تعطيني سلفني 50 دينار. سلفني، رحت على كان واحد بيعمل نيفة عند الحسين، بيعمل نيفة، النيفة هي الجدي المشوي.
تمام.
فقلت له كيلو وين؟ هذه من ذكريات هذا إيه؟ هذا من ذكريات طلب العلم يعني. لازلت أحتفظ أنا في الدفاتر، كنت أقرأ المخطوط وأسجل ملاحظات على المخطوط ومن أين مصادره ومن كذا، فإلى الآن عندي 6 دفاتر مليئة بملاحظاتي على المخطوطات في دار الكتب المصرية. قبل أظن 3-4 سنوات عملوا احتفال لمناسبة 140 سنة على تأسيس دار الكتب المصرية، ودعيت إلى هذا الاحتفال، فأريتهم الدفاتر التي كنت أنسخ فيها أحوال المخطوطات، يعني العقد الثمين للفاس ذاك الوقت، تهذيب الكمال، ما كانت كتب لم تكن مطبوعة. أنا يوما حققت تهذيب الكمال بال180 من المصادر كما ترى في الحواشي، من المصادر التي استعملتها في ذلك الوقت كانت مصادر مخطوطة. يعني لم ابن حبان لم يكن
مطبوع. الشيخ أحمد شاكر قال ليتنا عصرنا على ابن حبان لأفادنا في
أول
نشر مجلد من ابن حبان.
يعني في ذلك الوقت ابن حبان اللي هو أبسط الكتب يعني. أما سؤالات الدارقطني للحاكم، سؤالات فلان لفلان، سؤالات أبي آجري لأبي داوود، سؤالات الدارقطني، سؤالات الإمام أحمد يحيى بن معين، إلى كلها هذه أشياء لم تكن مطبوعة في ذلك الوقت. فكنا نقرأ المخطوطات ونعمل جداول من شأن نستفيد من الفوائد الزائدة على حقيقة. أنا لم أكتفي به يعني، أنا اطلعت في وقتها على جماعة كل استدراكات مغلطاي أو النسخ التي وصلت إلينا من إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، وأنا عرفت أن الحافظ بن حجر كان يأخذ من مغلطاي يأخذ من مغلطاي، وأنا شرت 4-5 مرات تالي بطلت، قلت والله معيب علي يا ظل يعني.
طب معلش أنا هدخل على الحاشية كده. لما طلعت انا على تراث مغلطاي كان رجلا هائلا
هائلا
هائلا. كيف خبى نجمه؟ هل انه كان زي الجند؟
اقول لك ليش خبى نجمه. لانه عنده زعاره كان لانه عنده زعاره خلق. انا بالمناسبه
في تعاقبات على المزي وحطه على
المزي مو فقط هذا يعني بيحكي على المزي ويحكي على الذهبي ويحكي على الذهبي لا يسميه يقول من قيل انه كذا قد نال العلم او كذا او
سيء الخلق
كان سيء الخلق
يحتفظ بجميل الاحد.
لا 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 ابدا ابدا. انا شوف انا في حياتي رايت ثلاث علماء لم ارى مثلهم في علمهم لكن شوي عندهم جفوه وخلق يعني شديد يعني
منهم ابن حزم اكيد
لا في المعاصرين
بحكي المعاصرين
واحد في مصر وواحد في الشام وواحد في العراق
تمام.
فاما في مصر فهو الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه. محمود شاكر كان شديدا
كان صح كان حادا يعني
يعني في يعني امام يجابه الانسان بكل هذا. ورايت في الشام احمد راتب النفاخ رحمة الله عليه. أنا حين أنجزت المجلد الأول سنة 1980 قبل 35 سنة من التاريخ كمان مريت عليه للبيت وأعطيته يعني النسخة قبل أن تطبع يعني قلت له انظر لي فيها فنظر فيها فقال لي هذا عمل ممتاز جدا لكن أنا أبشرك قال لي هذا سيكون مصيره مصير كتاب الأغاني. لأبي الفرج الأسطاني. قلت له ليش؟ قال لي هذا بدأ في العشرينات وإلى الآن هذا سنة 1908 لن ينتهي يعني فهذا أنا أبشرك سيكون هذا حاله. قلت له الله كريم الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور. قال لي أن هذه طريقة التعليقات وكثيرة والاستدراكات على المزي وما إلى ذلك هذا يحتاج لوقت. ورأيت في العراق شيخنا وأستاذنا محمد بهجة الأثري رحمة الله عليه ايضا نفس الترتيب يعني كان اذا رضي عن بشر سبحان الله يعني
خال عليه من صفات الكمال والموت الجلال.
فانا في يوم اشوفك ان شاء الله عندي المجلدات 15 الاولى قراها الشيخ محمد بهجة الاثري وعليها خطه في كل كلمه قراها وعنده تعليقات على نسختي من أنفس التعليقات وخطه من أجمل الخطوط وهو طبعا علامة كبير في الأدب وفي اللغة وفي المسائل الأخرى فيستدرك علي يقول لي هذه الحركة ليش حطيتها وهذه الحركة ليش ما كتبتها هذه الحركة زائدة
يعني مصحح كتاب ممتاز يعني.
ليس له نظير طبعا هو من أنجر تلامذة محمود شكري الآلوسي في هذا
رحمة الله
حقيقة هذا عابرا يعني الأخوة يعني نحن جميعا نحن جميعا طلبة علم لكن أنا أقول أن الذي جرى في الجامعات مع الأسف الآن الأساتذة يعني الذين يعملون في الجامعات كأساتذة يبدأ يأخذ الماجستير ثم يأخذ الدكتوراه ويعتقد أنه قد علم. هذا مشكلة هذه كبيرة حينما يعتقد أنه قد علم وهو جاهل لا شك في ذلك ثم يترقى من مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ بعد أن يأخذ الأستاذية يتوقف عن العلم باعتبار أنه وصل هو إلى المرحلة القصوى. في الغرب وهذه عيب من لم يدرس في الغرب أيضا في الغرب يعتبرون أن رسالة الماجستير والدكتوراه هي أسوأ الأعمال التي قام بها الطالب لأنها أعمال ابتدائية هو يتعلم فيها كالإنسان الذي يتعلم يصنع كرسي أو يصنع حاجة من الموبيليا مثلا بمعية أستاذ بمعية المعلم تبعه يعني. فهو بالتأكيد حينما يكون معلم فيما بعد سيكون عمله أجود لا شك في ذلك. فهو حينما يتعلم وحتى حينما يترقى من مرتبة إلى مرتبة يعطى درجة الأستاذية بمعنى أنه أصبح مكتمل الأداة للعلم فهو لا يعمل بعد ذلك وهذه مصيبة
طبعاً.
لأن المفروض أنه هو ولذلك في الجامعات المحترمة يطلبون من الأستاذ يقولون له يعني كم أنجزت من العلم بعد الأستاذية بعد الأستاذية ليس قبلها للترقيات هذه كلهم يعملون لها فالحقيقة يعني بتجربتي الشخصية أنا 90% من أعمالي هي بعد الأستاذية وليس قبل الأستاذية. يعني تهذيب الكمال، تاريخ الإسلام، تاريخ مدينة السلام، المسند المصنف المعلل، المسند الجامع إلى آخر، كلها هذه كانت بعد الأستاذية. ولكننا ونحن نشعر في كثير من الأحيان، أنا أقول دائما للأخوة أن الاستمرار في الطلب هو الذي يعلم الإنسان.
صح.
الإنسان في كثير من الأحيان يشعر أنه كيف كان قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة. سبحان الله، يظن في ذلك الوقت أنه قد ختم العلم، وحينما يتقدم به السن وهو يعمل في كل يوم يجد يمكن ربما يضحك على نفسه كيف كان في صنفاته الأولى. هذه تدل على تطور الإنسان في الناحية العلمية. ولذلك كانوا يقولون عن العلم الحديث كل علم يشارك فيه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يستغرق عمر الإنسان.
صح.
يستغرق عمر الإنسان، لا يشارك فيه شيء آخر. الإنسان يبدأ بطلبه حين يبلغ آخر عمره، يكون قد بلغ شيئا من النضج.
صح.
من النضج في هذا، ويتمنى لو أن الله سبحانه وتعالى مد في عمره عندئذ أو أعطاه الصحة والعافية لينتج غير. الآن نحن تعليقاتنا على الكتب غير تعليقاتنا على ما كانت عليه قبل 20 عاما. صح. و30 عاما و40 عاما. يعني هذا هو الذي نقوله في مثل هذه الأمور. يعني
ما هو طبعا واضح، يعني التعليقات الأولى.
نعم.
كان أحيانا نسلم بكل فيلع يحطها في الحاشية.
طبعا.
تمام؟ بعد ذلك وجدت أن كثيرا مما وضع في الحاشية كان ينبغي أن يحذف. يعني
صحيح.
العالم المحقق، يعني مثلا شوف تعليقات الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني على الفوائد المجموعة للشوكاني. شوف فيها من الرصانة، معناها ما فيش لت وعجن، يعني فيها الكلام والقواعد التي وضعها في أول الفوائد المجموعة. القواعد النفيسة جدا جدا. التي وضعها، أنا يعني أشعر أن كتاب الشوكاني بفوائد اليماني بقى سبيك الدهب.
صحيح.
صحيح. فطبعا قطعا أنا أنظر حتى إلى مصنفات.
أنا قلت لهم دائما في اليوم جاني واحد. بعض الطلبة كانوا يظنون أن صارت تعرف مودة في أواخر أنه كثرة الحواشي هي التي
نفخت
الكتاب وأن هذا هو التحقيق. فأنا قلت لهم التحقيق ليس هذا. فواحد جاني قال لي والله نحقق، نعيد تحقيق كتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب هذا. قلت لهم هذا تحقيق شيخ المحققين عبد الرحمن المعلم اليماني الذي تعلمنا منه التحقيق حقيقة. قلت لهم وأنتم تستطيعون أن تصلوا إلى ما وصل إليه هذا الرجل؟ والله مصيبة هذه.
هم شايفين ما فيش حواشي
كامل. هم شافوا أنه ما فيش حواشي، وذاك كان بالقطارة يعطي الحواشي.
طبعا.
كذلك الشيخ حبيب الرحمن رحمة الله عليه. شيخنا حبيب الرحمن الأعظم رحمة الله عليه كان يتأدب جدا. يقول لي أنا لا أعلق، كيف أعلق؟ يقول لي يا بشار كيف أعلق على أنا أعلق على عبد الرزاق؟ كيف أعلق عليه؟ أبين؟ يعني كان حتى
يتهيب، يعني
يتهيب من هذه المسائل الأخرى ويحاول أن يخرج نصا صحيحا جهد المستطاع. في الحقيقة بالنسبة للمخطوطات، أولا أنا لا أعتقد أصلا في ما يسمى بالنسخة الأم، يعني من حيث أنها تتخذ أصل و تعرض عليها المخطوطات الأخرى. أول العمل حقيقة في علم التحقيق ينبغي أن تجمع النسخ وتدرس وتصنف إلى عوائل كما يقال، إن كانت أكثر من نسخة، لأن ربما تكون النسخة منسوخة عن النسخة الأخرى أو النسخة الرديئة جدا تستبعد. المهم أن الإنسان إذا كثرت النسخ عليه أن ينتقي النسخ التي يرى أنها جديرة بأن يقام التحقيق عليها. التحقيق في أصله هو محاولة إخراج النص كما كتبه المؤلف وارتضاه في آخر حياته. لماذا نقول ارتضاه في آخر حياته؟ لأنه ربما هو عدل وبدل في هذه، فتكون عنده إبرازة أولى وثانية وربما ثالثة في بعض الأحيان. لأن المؤلف الجيد هو الذي يضيف إلى كتابه دائما، يزيد على كتابه أو يصلح في كتابه حذفا أو زيادة. أعطيكم مثال على الحذف وعلى الزيادة من الذهبي. ذهبي رحمة الله عليه لما كتب معجم شيوخه، كتب أولا معجم شيوخه وفيه 1270
شيخ.
ثم رأى بعد مدة أنه في بعض الشيوخ يحذفهم، فحذف 200 شيخ الذين هم أصحاب ابن البخاري. هو لما جاء إلى مصر سنة 690 كان ابن البخاري هو شيخ المحدثين في البلاد المصرية في ذلك الوقت، فأخذ عنه وأخذ عن أصحابه، يعني أصحابه المعروف في العلم الحديث أصحابه من تلاميذ يعني، فرأى فيما بعد أن يحذفون هؤلاء، وعمل هو في بعد فيما بعد المعجم المختص بمحدثي، وهو معجم خاص بالطلاب وليس بالشيوخ، بمحدثي العصر سماه هو.
يعني حط المتين دول في المعجم المختص؟
المعجم المختص للذهبي هو معجم مختص بطلبة الحديث، يعني بي السبكي عبد الوهاب وغير عبد الوهاب من هال اللي كانوا صغار ذاك وقت 16 سنة و18 سنة و20 سنة يعني لسه طلبة، ابن رافع السلامي يعني ابن القيم من مجموعات جماعة يعني الذين كانوا من تلامذة يعني
اللي هم أقرانه يعني
لا أقل من أقرانه من تلامذته يعني أقل حتى من أقل يعني تعرف يعني مثل ابن كثير والجماعة الآخرين يعني من هالطبقة ابن رافع وابن كثير والسبكي اللي عاشوا إلى السبعينات يعني 770 774 771 إلى آخره من هالمجموعة. على كل حال نعود إلى فمتى ما عرفنا نحن هذه، أرجو أن الذي بالتجربة الخاصة اترك المخطوطات الأولى يعني مخطوطات القرون الأولى جدا يعني القرن الثالث الرابع، هذه مخطوطات السماعات عليها والروايات مهمة، يعني لما نجي على الموطأ، الموطأ له أكثر من 30 رواية وكل رواية لها ميزاتها الخاصة. هذه رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، رواية مثلما القعنبي، يحيى بن يحيى النيسابوري مع نبي العيسى الخزاز مع أبي مصعب الزهري إلى آخره، يحيى بن يحيى الليثي، سويد بن سعيد الحدثاني إلى آخره، كل واحدة إلها ميزاتها وإلها ترتيباتها وكل واحد كان متميز بهذه الرواية. لكن في الأخير أصبح السماع، سماع المخطوطات وسماع الكتب مسألة اعتبارية وذوقية
وتوثيقية برضو.
لا والله لم تكن توثيقية، أنا هذا هو الذي تبين لي في الأخير يعني في آخر الأمر.
نعم وجود خطوط حفاظ والكلام ده.
نعم شو أعطيك مثال
كيف هذا؟
أنا وجدت نسخة نفيسة جدا أو نسخة خزائنية من تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، مين سامعها؟ مكتوبة في القرن الخامس الهجري، وسامعيها ابن الجوزي وجماعته هؤلاء،
يمكن
يعني ابن الجوزي وغير ابن الجوزي، فمجموعة كبيرة جدا حقيقة من كبار العلماء علماء بغداد في ذلك الوقت، وهي أسوأ نسخة ليس عليه تصحيح. كتاب الضعفاء هذا الذي يمكن رأيته العقيلي، من سامعه؟ سامعه ابن أبي الفوارس. ابن أبي الفوارس كان من علماء بغداد، من شيوخ الخطيب والجماعة الآخرين
والكبار السلفي
طبعا، ومن
عفوا المخلص،
نعم
التلميذ المخلص يعني.
المخلص وإلى آخره، كل سماعاتها في كل جزء عليه سماع لابن أبي الفوارس ويا مجموعة الآخرين، والنسخة مليئة بالأخطاء التي لا يقع فيها أقل طالب علم.
طب كيف هذا المفروض كنت نسخت ثم
ما هو هذا الذي هذا الذي يعني أنا أريد أن أنبه إليه، أن هذه السماعات في هذه الأعصر لم تعد لها قيمة. لماذا؟ لأن واحد يقرأ والناس بتغفي قاعدين في مجلس السماع بيسمعون كما هو في عصرنا الحاضر، واحد
يغفل ينام الكلام،
واحد سامع الموطأ يقرأ أخبرنا فلان حدثنا فلان ما حدثنا فلان، لا أحد يرد ولا أحد يصحح ولا هم يعني. مجالس العلم سابقا في القرون الفاضلة في القرن الثاني والثالث كان لما يقرأ التلميذ على الشيخ ويعرض عليه يصحح له الشيخ، يقول له هذا خطأ وهذا صواب وهذا إلى آخره.
لحد سنة كام مثلا؟
يعني أنا أعتقد إلى نهاية القرن الثالث الهجري. بعد القرن الثالث طبعا في القرن الرابع هذه العقيلي كان في القرن الرابع 382 هذه النسخة نسخة سيئة نسخة أتعبتني
اللي بتاع الجزائر
طبعا نسخة سيئة نسخة سيئة كانت هذه لم ينتبهون
فيها زيادات
ها
فيها زيادات
انا عارف هذه لانها جماعة التأصيل نشروها قبلي بالمناسبة هم شنو ظنوا ان هذه رواية ابي يعقوب يوسف الصيدلاني ابن الدخيل الصيدلاني وان الرواية السابقة اللي كانت هي مطبوعة على طبعة النسخة الظاهرية
هذه رواية
هذه رواية اخرى هي كلها رواية الصيدلاني في الحقيقة لكن هم لم يعرفوا ان تلك كانت ابرازة اولى وهذه هي الابرازة الثانية للكتاب فلذلك العقيلي غير كثير من الالفاظ ولا سيما في الاحكام النهائية وين يكون الاختلاف في الحكم النهائي الذي في اخر الترجمة هنا حينما تقارن بين الإبرازة الأولى والإبرازة الثانية لأبي يعقوب يوسف ابن الدخيل الصيدلاني معروف تجد هذه وكلاهما في والعجيب أن كل الناقلين في الأول كانوا ينقلون من الإبرازة الأولى بما فيهم المزي بما فيهم الذهبي بما فيهم الخطيب البغدادي كلهم ينقلون من هذه إلا نادرا أنا لقيت 4-5 نقول للحافظ بن حجر في لسان الميزان من الإبرازة الثانية من الإبرازة الثانية وطبعا مقابلة
اعتمد عليها
ولذلك الظاهر أنها لم تكن مشهورة يعني الإبرازة الأخيرة هذه على كل حال أو لم تصل إليهم حقيقة تعرف العقيلي كان في مكة المكرمة وبعيد يعني بالنسبة وابن الدخيل أيضا كان في مكة وكلكم سمعوه في مكة المكرمة في ذلك الوقت هذه هي ناحية أنا هذا شاهدت أن الأصل هو الناسخ الجيد الناسخ الذي نسخ بدقة وقابل المنسوخ على الأصل المنتسخ عنه ودقق وربما في بعض الأحيان قابل على نسخة أخرى
طب ده نعرفه إزاي يعني لأني أغلب النسخ ملهمش تراجم يعني في بعض النساخ يقول لك هذا كان جيد النسخ دقيق النسخ الكلام ده
يعني أنا مثلا وجدت تهذيب الكمال أفضل نسخة في الدنيا كلها نسخة ابن المهندس رجل كان عالم وكان دقيق وقلما تجد عنده غلطة واحدة وإذا المزي أضاف شيء على نسخته رجع هو أضافها على نسخته حتى بعد ذلك
اللي هي 3 مجلدات دول
لا لا هذه 3 مجلدات هذه نسخة تعبانة هاي بالتيمورية لا أنا وقفت عليها أكثرها في إسطنبول في طوب قبو سراي هي تتكون من 21 مجلد 22 مجلد أو 21 مجلد ما عاد أذكر والله مجلد من عثل جيتا في الهند مجلد آخر جيتا في أيضا في تونس المهم أنه جمعت كل النسخ التي كانت عندها بس أكثرها كان موجود في طوب قبو سراي أكثر
تركيا
اللي هو النسخ وابن المهندس عالم رجل عالم الآن أحكي لك على ابن حزم المحلل ابن حزم احنا الآن
انت بتشتغل فيه حاليا
الآن أشتغل فيه حاليا أنا يعني أعمل حاليا في كتابين واحد على وشك أن ينجز إن شاء الله وهو التمهيد لابن عبد البر ومعايا يعني آخرين معي أنا وزعت المجلدات للتخريج لمجموعة من الأخوة يعني معي
للي الحواشي مش تحقيق النص
لا للحواشي للتخريج فقط أما تحقيق النص والحكم على الأحاديث وبيان عللها فهذا كله تركته لي هو يقول لي أن هذا الحديث في فلان مكان فلان مكان فلان مكان بيحطيها على الترتيب وربما أزيد عليه وربما إلى آخره هذا بالنسبة إلى التمهيد يعني أحكي لك أما في المحلة فيعمل معي واحد من تلاميذي النجباء حقيقة أنها في الأردن اسمه سليم محمد عامر رجل فاضل جدا له إن شاء الله أنا أتوقع له مستقبل باهر جدا يعني شرب طريقتي في التحقيق ليس في التحقيق في الحقيقة شرب في قضية التعليق على الأحاديث في بيان العلل في بيان علل الأحاديث، في كيفية تخريج الحديث، وبيان الطرق وما إلى ذلك، وإن كان الحديث معلولا أو ما إلى ذلك، جيد جدا في هذه الأمور. وأنا أقيم النسخ وأحقق الكتاب وأعيد النظر فيما يكتب الرجل يعني على العادة يعني حتى يخرج الكتاب بشكل نهائي. نحن متشاركون في هذا العمل حقيقة. إلى الآن أنجزنا منه 7 مجلدات
المحلى.
يعني المجلد السابع كان في آخره، هو قسم من كتاب الحج. يعني طهارة أنجزت والصلاة والصيام، وبدأنا بالحج.
كأنك أعدت تقسيم الكتاب.
نعم،
كأنك أعدت تقسيم الكتاب.
لا لا، طبعا أعدت تقسيم الكتاب. يعني الزكاة وحدها صارت مجلد في 600 صفحة. زكاة وحدها. ما هو تعرف ابن حزم كان سليط اللسان.
طبعا، وصاحب معروف. صاحب رواية كان.
وصاحب رواية. فكانت الأحاديث وكل شغله على الأحاديث وكل شغله على الآثار أيضا. وهو قوله ويبحث لك في العشرة. وهو قول مثلا الحسن بن حيوة فلان وفلان وعكرمة وإلى آخره. كل واحد أنا أوثقه، كل واحد من هؤلاء نوثقه ونستخرج رأيه، وإن لم نجده نذكر أنه لم نجد هذا الأثر والقول في هذه. طبعا هو يعتمد، يستفيد من الطحاوي كثيرا في اختلاف الفقهاء، يعني قد أخذ منهم، لكن هو تعرف وأنا الذي استشفته في الأخير أن هذا الرجل لم يكن ظاهريا.
أنت تخلف الدنيا كلها.
خالف الدنيا هذه فيها. أنا وجدت سأثبت ذلك إن شاء الله، لأنه كان يخالف في كثير من الأحيان داود.
داود؟
صح. كان يخالف داود.
أعتقد مذهب داود لم ينضج يعني.
لا، هو كان يخالف، يقول وهذا وهذا خطأ وهذا كذا وهذا، وليس عليه أصحابنا. من هم أصحاب؟
هو داود الإمام بتاع المذهب يعني.
لا، هو يقول مثلا وهذا هو قول، وهذا هو قول مثلا الشافعي وأحمد وداود، وبه نأخذ. إيش وبه نأخذ يعني؟
يعني أتبنى قول هؤلاء.
يعني هل هو ظاهريا؟ لا، وبه نأخذ. أو يخالفه في بعض الأحيان، يقول وقال داود كذا وهو خطأ. يعني جت حوالي 10-15 مكان يقول وهو خطأ، وهو يخالفه في مثل هذا.
هو كان هجوما، عنده جسارة في الهجوم.
أنا الذي توصلت إليه أن هذا الرجل لم يكن متمذهبا، كان يكره التمذهب. فهو يعمل على الأثر، ولذلك لم أرى له على الإطلاق كلاما في الإمام أحمد.
لا، هو أكثر الأئمة كان يحترمهم الشافعي، ومسك الحنفية مسح بهم الأرض.
لا، وحتى الشافعي والله. لا لا،
بس مش زي الحنفية.
لا والله، الحنفية لا تسلم عليهم. الحنفية يعني مسح فيهم الأرض.
يعني.
ومالك كذلك، والشافعي لا، في كثير من الأحيان الشافعي لا، الشافعي أيضا كان يهاجمه هجوما شديدا، لكنه لم يكن يهاجم الإمام أحمد.
ربما أبا محمد،
نعم،
كان يرى رأي ابن جرير أن أحمد لم يكن من الفقهاء، وذلك لما ابن جرير صنف اختلاف الفقهاء.
عليك نور، عليك نور، هذا هو الرأي الصواب. الرأي الذي لا يعاب. هذا هو الذي أنا أقوله أيضا. أن هذا الرجل كان يرى أن أحمد ليس من الفقهاء. هو محدث. وذلك هو يعتبر نفسه مثل أحمد، يعني هو من أهل الحديث، يأخذ بالدليل فقط.
بالدليل بالضبط.
وهو في المقدمة بالمناسبة حين تكلم في أول الكتاب قال أن هذا التمذهب بدعة، واحد يتبع واحد. شنو يتبع واحد؟ يتبع هو. هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتبع الإنسان الشافعي ولا يتبع مالك ولا يتبع أحمد؟ هؤلاء من أين جاءوا بهذه المسائل؟ طبعا نفى القياس ونفى المسائل الأخرى ونفى نفى نفى، وقال أن كل إنسان عليه أن يعلم شيئا من دينه ليتعبد به رب العالمين. هكذا يعني كانت. وذلك أنا صنفت ابن حزم من اللامذهبيين وليس ظاهريا،
أو تبع المذهب الجرير الذي انتهى يعني.
لا مذهب يعني، هكذا حقيقة. أنا وقفت على نسخ. طبعا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان قد أخرج من الكتاب إلى حد الزكاة فقط.
ثم تركها.
هذه قليل من الناس يدركونها. أنا اكتشفتها أنه هو لحد الزكاة وبطل من الكتاب.
والباقي؟
الباقي فيه واحد أزهري من جماعة الأزهر هو الذي كان كمل الكتاب. ذكر اسمه صاحب المطبعة ذكر أنه إحنا عهدنا بالكتاب إلى فلان الفلاني مشان يراجعه. راحت التعليقات مال أحمد شاكر الأولى اللي كان يعلق ويبين
ما ترى في تعليقات
ويرد عليه
يعني
يرد على بعض آراء ابن حزم إلى آخره. أصبحت هذه معدومة من المجلد السادس أو لا من المجلد السابع عفوا أو السادس والله ما أذكر السابع أو السادس على كل حال انتهت من المجلد السابع يعني. ما هو الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان يطلع مجلدات صغار في الأول. طلع الجزء الأول 250 220 230 صفحة فكانوا يطبعون كل مجلدين في مجلد واحد كل جزئين في مجلد إلى حد السادس. فلما ترك قاموا لا يطلعون من المجلد السابع إلى الحادي عشر أبو 500 صفحة يعني كل اثنين عدال واحد والصفحة مليئة وما بيها تعليقات.
ما فيش تعليقات.
فإحنا عدنا الصفحة بتعليقاتنا أصبحت تساوي في كثير من حيث الصفحة بطبعتنا الجديدة لأنه إحنا حقيقة توسعنا في قضية التعليق على الأحاديث لبيان عللها في كثير من الأحيان لبيان صحة قول ابن حزم دعما لرأيه أو نقضا في بعض الأحيان. لماذا
تعرضون لرأيه الشخصي اللي اختاروا في الأدلة؟
لا احنا في النواحي الفقهية لا نتدخل لا نتدخل وإنما نتدخل حينما يقول أن هذا الحديث صحيح ويطلع الحديث معلول حينما يقول أن هذا الحديث غير صحيح ويطلع الحديث صحيح. هذا واجبنا أن نبين هذه المسائل هذه أي واحدة. اثنين حينما يقول أن مالك قال كذا والشافعي قال كذا وأبو حنيفة قال كذا نرجع إلى أصولهم التي نقل منها فإذا وجدنا خلافا بينا هذا الخلاف وقلنا أن هذا ليس بصحيح. مالك لم يقل هذا الكلام، أبو حنيفة لم يقل هذا الكلام، فلان لم يقل هذا الكلام. ونبدأ بإيصال الرأي الجديد الآخر.
هل حددتم موارده؟
طبعا
مهمه جدا
طبعا الموارد هو كان عنده هو طبعا يعتمد بالنسبه للحديث اربعه كتب اساسيه عنده مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابي شيبه بالنسبه لاقوال
الاقوال الصحابه والتابعين والكلام
ثلاث كتب اخرى او اربع كتب اخرى مهمه بالنسبه الى اربع كتب اللي هي البخاري ومسلم و أبو داود سنن أبي داود وسنن النسائي الكبرى الكبرى. أنا مين عرفت شيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان مشكلته ما يعرف أن هذا من الكبرى، كان يظن أن هذا من المجتبى
فينفي أحاديث
هو شيخ أحمد عنده طريقة عجيبة في التحقيق بيني وبينك يعني. شيخ أحمد رحمة الله عليه يعني هذا رأيه هو يرتأه هو يهمه أن يكون النص صحيحا أما هذا قاله المؤلف أو لم يقله المؤلف فهذا شيء آخر. هو يرى إذا يعني عبارة ما عجبته عند المؤلف يبدلها أو ينقل من الكتاب الآخر
ولا يراعي المخطوط
هذه عادة عنده موجودة عنده يعني. أنا اكتشفتها أنه مثلا بالمخطوط نقل من صحيح مسلم هو يقول لا هذا ليس في صحيح مسلم بهذا النسخة مالته من صحيح مسلم لم تكن يعني النسخة الإسطنبولية مثلا المشهورة. هو كانت عنده نسخة مطبوعة في مصر معينة من صحيح مسلم فيقابل عليها ويقول هذا ليس في صحيح مسلم والصحيح في مسلم هكذا أو هكذا في عند أبي داود يشيل مالت المخطوط يحط مكان أبو داود أو يحط مسلم ويقول هذا هو الصواب أو يبدل اسم الراوي حسب ما موجود في هذه الكتب. طبعا هذه الكتب قد تكون خطأ قد تكون كتب غير صحيحة يعني وقد يكون ابن حزم أخطأ فأنت لازم تثبت الخطأ تبعه تعلق عليه تتعلق عليه في الحاشية هذا معروف في علم التحقيق يعني شيء أساسي في هذه الناحية. هذا هو طريقته رحمة الله أنه كان همه أن يخرج نصا صحيحا يستفيد منه الناس وليس النص الذي كتبه المؤلف بالضرورة يعني.
ورأيت هذا في الترمذي لما
في الترمذي طبعا ليش؟ ومثلا يعتقد أن هذا الحديث صحيح فتجي عنده نسخة متأخرة بدلا ما يقول هذا حديث حسن يقول هذا حديث حسن صحيح، يقول أنا في نسخة كذا في الطبعة الفلانية موجود صحيح حطها صحيح لأن هذا الحديث صحيح. هو لا يراعي قول الترمذي ويحققه هل قال الترمذي أن هذا الحديث صحيح أم لم يقل.
بس نسخ الترمذي مختلفة برضو يعني بنلاقي المنذري ونلاقي
طبعا يعني بس هو الميزان شيخي مثلا شيخنا الميزان هو المزي الميزان
اللي يعتمد على النسخ الأم المقروءة على
تحفة الأشراف هي الميزان حقيقة. ونسخة الكروخي من الموازين أيضا. نسخة الكروخي هذا الرجل كان يعني من الذي هو كان هذا صنعته ترمذي كتب نسخ من الترمذي إلا ما عجز هذا رجل بغدادي معروف الكروخي وكتب نسخ كثيرة من الترمذي وأصبحت الآن على النت مشهورة يعني نسخ الترمذي مشهورة الآن فهي أصح تقريبا أصح النسخ بس الأصل هو ما قاله
المزي
في تحفة الأشراف. وأنا بالحقيقة يعني وفقني الله سبحانه وتعالى أيضا وجدت في تحفة الأشراف وجدت مجموعة كبيرة من النسخ من الكتاب بخط المزي. لما أعدت طبعة عبد الصمد شرف الدين، عبد الصمد شرف الدين تبع مخطوطات هندية عنده، أنا ولم يدري نسختين أساسيتين. النسخة مجموعة كبيرة من عدد طلع حوالي 24 جزء من أصل الكتاب يعني بخط المزي وأنا نشرت الصور تبعها. الأمر الثاني أن البرزالي أبو القاسم صاحب ابن تيمية وصاحب الذهبي معروف، هذا الرجل نسخ نسخة عن نسخة المزي التي بخطه وقابلها بنفسه والنسخة موجودة كلها في الظاهرية
كاملة؟
كاملة
ما شاء الله اعتمدت عليها
طبعا.
لا برزالي كان سماء
يعني. صار شيء آخر يعني تماما شيء آخر صحيح بعض دور النشر شتمتني وكذا وقالوا أخذ عبد الصمد شرف الدين وحكى على بعض الناس تعرف مع دور النشر
نسخة فيها فوائد كثيرة
فهم على كل حال هم باعترافهم أن عبد الصمد شرف الدين وقع في اعترافهم هذا هم فيما قالوه في أكثر من 150 موضع أخطأ فيه علي حسبة مع شتيمتهم علي 73 مكان هم في 13 مجلد
اللي هي أنا نشرت قبل الأشبال في الموازنة بنسختك ونسختك
أيوة رحم الله والديك هذا 850 موجودة هم في في واحد طلع أظن الميمان أو شيء عملوا عن التحفة موازنة أو شيء من
دار الميمان
أظن يعني أو شيء من القبيل يعني شوفوني مرة لما قريتها قابلت على النسخة مالتي طبعا نصف الأشياء التي مشتركة عليها غير صحيحة أنا ثبتت عندها طلعت عندي بالنتيجة من 13 مجلد 18 تصحيف أو 19 تصحيف تصحيفه في الأغلب هو
طبعي
يعني طبعي أخطاء طبعية يعني على كل حال أنا لا يهمني هذا أنا لا أرد على الكلام عادة من عادتي لا أرد على الذين ينتقدون
إلا أن يرفع الرأس للنقد يعني
هذا لأنه قصة لا تنتهي هذه لو أريد أرد على كل من يحكي خلي الناس تحكي لكن يبقى العمل هو الأصل يعني موجود العمل عند الناس يعني
يعني أنت اتخذت قول المتنبي مذهبا يعني لما بقول
ينام الناس عن شواردها
يعني يقول
ينام عن شواردها ويختصم
ويختصم
ويختصم نعم 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 لا ما في فائدة لو تريد حقيقة في نقد جيد يعني في بعض الأحيان تستفيد منه يعني ما تذكر بخير يعني أنا أنقد الآخرين أنقدهم لكن حين أنقدهم أذكرهم بالتعظيم والتبجيل والاختيار يعني رحمة الله عليه يمكن أنا خالفت الشيخ الألباني في عشرات المواضع في الترمذي لكن لم أذكر الشيخ الألباني
إلا بخير
لم أذكره إلا بالعلامة أبدا حتى أخذ علي وقال أنت شو انت وين ما ذكرت الشيخ ناصر؟ تقول العلامة الشيخ ناصر، العلامة الشيخ ناصر والآخرين لا تستعملهم هذا اللقب يعني. من بعض الناس أخذوا هذا المأخذ حقيقة. قلت لهم لأن الرجل صاحب علم، وأنا حين أنقده أنقد علامة بمعنى أنا يعني هذا فضل لي لما أنقد واحد بهذه المرتبة العالية، أما أنقد جاهلا فلا قيمة له. وذلك الجاهل حينما ينقد لا قيمة له. تنقد حينما تخالف إنسانا كبيرا عالما جليلا مع الاحترام والتأدب معه، كذلك مع الشيخ أحمد شاكر. رددت عليه في قضية المحلة في كثير من المواضع، ولم أذكره إلا بالتوقير والتبجيل. وأذكر وذكرت أن هذا الرجل الذي حقق الكتاب سنة 1930 لا كانت كتب مطبوعة، ولا كانت هناك فهارس، ولا كان كمبيوتر. واليوم الناس يتفاضلون علينا ويقولون وجدنا الغلطة الفلانية وهذا، لأنه هو يبحث على الكمبيوتر يقول له هيك الكمبيوتر ويطلع له المسائل هذه كلها. احنا وين شفنا هذه المسائل؟ ونحن احسن من يعني أكثر إمكانيات من الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم، جزاهم الله ألف خير عما بذلوا. وحينما حققوا هذه الكتب ولم تكن هذه كيف كان يستخرج؟ ما تقول لي كيف كان يستخرج من مسند أحمد الأحاديث؟
صعب جدا
طبعا، صعب جدا. لم تكن فيها فارس ولا كل شيء. احنا يوم عملوا مرة فهرس للإمام أحمد تعجبنا بنا الله أكبر روح علينا يعني. أو كنا نرجع إلى فينسينك هذا الكوركوردنس المعجم المفهرس في ألفاظ الحديث النبوي الذي عمله فينسينك وفي كتب الستة وفي كتب الستة ومفتاح كنوز السنة وإلى آخره. رأينا شيئا عجبا أنه كيف هذا يساعدنا. الآن أنت بتحطه على الكمبيوتر تحط الاسم يطلع لك كل الدنيا
حضرتك. يعني في مفتاح كنوز السنة في المقدمة قدم رشيد رضا وأحمد شاكر.
إيه؟
رشيد رضا بيقول لو مع أني في مفتاح كنوز السنة تفرس موضوعي.
نعم.
مش على الحرف زي فينس.
نعم. نعم.
يقول لو أنا ظفرت بهذا الكتاب في أول عمري لنص لوفرت نصف عمري الذي أنفقته في المراجعة.
طبعا
يعني ده ولا يعتبر ولا حاجة بالنسبة لدلوقتي. وأحمد شاكر قال في المقدمة إن أنا غبت 5 سنين أبحث عن حديث في الترمذي.
صحيح.
ولي به شبه اختصاص وسمعته كله على والدي. والكلام ده 5 سنين أدور على طبعا كل ما فرغ من
طبعا
كده يدور عليه ما لقيتهوش. فبقول لو أن هذا الكتاب يعني كان بيقول ده فتح من الفتوحات.
طبعا
ما لو عاشوا لما شافوا ضغط الزر تجيب له كل المعلومات قدامه يعني. صح.
لذلك يجب أن يذكر يعني يذكر هذا الخير، يذكر لهؤلاء الناس كيف كانوا يعني يخرجون لنا هذه الكتب لا يعاب عليهم. في ذلك الوقت الحصول على المخطوطات كان من أعسر الأمور.
صح.
اليوم احنا في المحلة أنا وجدت يعني أو هيئت لي حقيقة حوالي 20 مخطوطة
في المحلة.
الآن انتقيت منها حوالي 5-6 مخطوطات. أما وجدت نسخة كان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عند النسخ المصرية 3 نسخ. واحدة اللي هي 45 حديث في دار الكتب المصرية، واحدة 16 حديث في دار الكتب المصرية، 14 حديث في دار الكتب المصرية.
نفيسة
كتب 3 فيها تصحيفات. واثنين من عندها من
الإبراز الأولى. هو أيضا عند إبرازة يد الكتاب. أما أنا وجدت نسخة في إسطنبول. يا شيخ أبي
يعني شيء رهيب من هذه نسخة نفيسة في غاية النفاسة. أولا ناسخ ممتاز، خط جميل، مقابلة على النسخة التي نسخت منها. ثم بعد ذلك في سنة 1974 هذه نسخت سنة 1724 في سنة 1974 أعيد مقابلة هذه النسخة على نسختين نسختا عن نسخة المصنف.
ما شاء الله.
وثبتت الاختلافات في الحواشي.
النسخة كاملة؟
نسخة تكون 80% من الكتاب.
من الكتاب ما شاء الله.
يعني هي 5 مجلدات عندي 4 منها. وعندي نسخ أخرى جيدة يعني في القسم الأخير. وتعرف القسم الأخير هو ليس من تأليف ابن حزم. يعني أبي مشكلة أخرى. إن شاء الله نحلها في الناحية الأخرى. وذلك أنا مرتاح جدا في على عكس التمهيد.
حديث
لا توجد يعني. عن التمهيد نسخة نفيسة جيدة. المشكلة التي وقع فيها الذين نشروا التمهيد
في المغرب؟
أن في المغرب وفي غيره طبعا كلهم بيني وبينك كلهم اعتمدوا على النسخة المغربية يعني جزاهم الله خيرا، لكن المغاربة لم ينتبهوا إلى أن ابن عبد البر أبرز الكتاب إبرازتين، إبرازة أولى ثم غير تغييرا جذريا في الإبرازة الثانية في الإضافة وفي الحذف. وأكثر المخطوطات التي وصلت إلينا في المغرب هي من الإبرازة الأولى وليس من الإبرازة الثانية.
طب الإبرازة الثانية مخطوطة،
الإبرازة الثانية وصلت نسخة في إسطنبول غير كاملة يعوزها مجلدين وأربع مجلدات موجودة في دار الكتب المصرية منها من الإبرازة الثانية.
الثانية اللي في إسطنبول
التي لا مو نفس النسخة، نسخة ثانية لكن من الإبرازة الثانية يعني منسوخة عن الإبرازة الثانية، نسخة اللي هي في دار الكتب المصرية. الآن المشكلة أن الإبرازتين، الإبرازة الأولى طبعا موجودة نسخ من عدها لكنه لا تستطيع أن تعتمد عليها لأنه هو يغير ويحذف ويضيف ويغير تغيير جذري في القضية، فاستبعدناها هذه كلها. في بعض الأحيان نستفيد منها عندما لا نجد أي نسخة أخرى. المشكلة في الإبرازة الثانية أن النسختين المصرية والإسطنبولية كلاهما مليئة بالتصحيف والتحرير.
هذه مشكلة والله.
مشكلة والله. وذلك أتعبني الكتاب تعبا شديدا. يعني والله يا شيخ أنا كل مجلد ناطيل لواحد بيشتغل فيه معي يعني يخرج الأحاديث. بديت أنا أقعد في بعض الأحيان للملزمة الواحدة يوما كاملا من شان أعيد مقابلتها على النسخ الخطية لأصل أنا ومحمد ابني لنصل إلى الصواب، لأنه كأنك تسير في حقل من الأشواك وتخاف أن تقع وأن تقع في
كتاب طول معك، لأن أنا
طول طول معي
شفت تجربة
يعني في بعض الأحيان أزهق من عنده شيخ تزهق روحي من عنده وأرميه على جنب. الآن أنا عندي 12 مجلد
تمام يعني
كاملة من عنده، بقيت 3 مجلدات تحتاج إلى مراجعة المخطوطات فقط، 3 مجلدات. المجلد الثالث عشر تقريبا كاد ينتهي وكان مجلدين إن شاء الله يعني يمكن شهر ونصف أو شهرين يكون انتهى الكتاب واكتب له المقدمة فقط. يعني هذه الناحية أنا من المقدمة سأعتني بقضية النسخ وبقضية هذا يهمني بدرجة. لا ابن عبد البر كتب عنه كثيرا وكتب عن حياتي
لا مش ترجمته، أهم حاجة مفتاح الكتاب.
مفتاح الكتاب
طبعا
هذا هو شيء إن شاء الله.
معلش أنا عايز أرجع للخلف لما أنت قلت هدي لك في النقص والزيادة مثالين. قلت النقص في ترجمة شيخ الذهبي
ايوه الذهبي
الزياده
طبعا الزيادات ان الذهبي في تاريخ الاسلام كان يضيف على احنا بالمناسبه انا حين حقق انا اقتنيت تاريخ الاسلام قبل 50 عاما في سنه 1965 يوم كنت اعمل على التكمله لوفيات النخله وكنت في ذلك الوقت ذهبت الى لندن والى تشستر بيتي والى ليدن والى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى أسطنبول وإلى القاهرة جيت في ذلك الوقت وضعت فيها وفي بلاد الشام في ذلك الوقت التقيت بالشيخ ناصر رحمة الله عليه قبل 50 عاما
هنتكلم عنها الوحدة
هذه مهمة حقيقة. أنا كنت أرى يوم أنا كنت طالب ذاك الوقت عمري 25 سنة وكنت أرى شخصا قاضعا تحت الدرج في المكتبة الظاهرية له مكتب صغير يعني طاولة فيها كرسي وعليها بعض المخطوطات وأراه يحط الدرج
السلم, يعني.
السلم ويصعد ينزل مخطوطات. قلت لهم هذا من هو هذا؟ قالوا هذا اسمه الشيخ ناصر الدين الألباني يعمل في الحديث. وأنا كنت في ذلك الوقت مهتم بقضية التاريخ والتراجم كنت أحقق في التكملة لوفيات النقلة في ذلك الوقت. وبعدين كنت أراه أروح أسلم عليه في بعض الأحيان عنده دكان يصلح فيه ساعات في خارج سوق الحميدية في بلاد في ذلك الوقت. هذه أول اللقاء يعني في ذلك الوقت. ثم أصبحنا يعني التقينا في حينما تحول هو إلى بلاد الشام وأنا أيضا كنت كثير التردد إلى بلاد الشام في الثمانينات يعني قبل يعني 30 عاما وأكثر من 30 عاما حقيقة. كنا على اتصال يعني دائم أروح أنا عند الرجل وكان يحترمني يعني ويقدرني جزاه الله ألف خير. وأنا يعني كنت أستفيد حقيقة من مساءلته في بعض القضايا يعني في بعض القضايا. نعم
كنا نتكلم عن الزيادة
في قضية الزيادة في ذلك الوقت. أنا كنت أخذت تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام وقع لي 10 مجلدات من أصل 21 مجلد بخط المؤلف بخط المزي بخط الذهبي الذهبي رحمة الله عليه. نسخة التي كان عنده يكتب بها نسخته الخاصة
ما شاء الله.
أي يعني والله مرات رحت لإسطنبول أضع إيدي عليها أقول سبحان الله هذه إيدي تمشي على اليد التي مشت عليها يد الذهبي في ذلك الوقت يعني قبل 700 وكذا سنة. المهم أنه هو أكمل الكتاب سنة 715 هجرية ثم بدأ يضيف إليه ويعدل فيه. وأول الإضافات أضاف فيه في قضية الترجمة النبوية بدأ يعدل فيها وكأنه استفاد كثير من دلائل النبوة للبيهقي هو في هذه الناحية. وبعد ذلك بدأ لما أنهى المزي كتابة تهذيب الكمال هو كان في الأول قرأ المسودة التي كتبها المزي مزي صديقة وشيخة يعني كما تعلم. ولما أخرج المبيضة المزي أعاد الاستفادة من كتاب تهذيب الكمال في تراجم أهل المئة الثانية. تعرف أهل المئة الثانية هم أكثر الرواة في تهذيب الكمال من أهل المئة الثانية معروفة يعني هذه الشغلة تابع أتباع التابعين وإلى آخره وشيوخ أصحاب الكتب الستة. في هذا الوقت كان الذهبي زادت عند الحواشي يكتب كان على حاشية النسخة زاد الزيادة ما عاد تحتمل الحواشي فأعاد تنظيم الكتاب أعاد نسخ المئة الثانية بحيث زادت اضطر أن كتاب في الأول كان 19 مجلد زادت المئة الثانية زادت مجلدين فصارت 21 مجلد حتى أنه هو احتفظ بعناوين المجلدات السابقة بس عدلها بالقلم يعني حتى مثلا كان المجلد 19 ترف 10 فتحة على العين وفتحة على الشين
كان يضبط القلم
بالقلم وحلو كان عنده خط جميل
معروف
على كل حال فسمى الحادي والعشرين ظلت لأنه فتحتين موجودة على ما تبعت 19 عشرين
زود بس الياء والنون يا
حط الياء والنون فقط زيادة وحط الحادي بالأول نعم على كل حال مكان التاسع هم حورها أنا نشرت صور من هذه في مقدمة على كل حال فأعاد لكن بقيت أيضا الإضافات التي زادها على نسخته الأخرى التي احتملت الحواشي زيادات يعني في المئة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هناك زيادات دائما على الحواشي حينما يجد كتابا جديدا يحطه نزل للكتاب في مكانه. وتعرف أن الذهبي اختصر الدنيا كلها اختصر كتب الدنيا
طبعاً.
حتى يستفيد اختصرها ليستفيد منها في كتابه هذا
كما قال أظن السخاوي أو غيره أن كان الدنيا كلها في طبق والذهبي ينظر لم يترك شيئا يعني
طبعاً. سبحان الله. هذه المشكلة أن الناس لا يدركون هذا لأنه دائما أنت في الإبراء في النسخة الأولى هناك نسخ عن هذه
فيها زيادة
فيها لم تكن فيها زيادة ثم نسخت نسخ بعد ذلك بمدة ثم نسخت نسخ بعد ذلك بمدة فأيها النسخ الصحيحة
طبعا المفروض الأخيرة اللي فيها
الأخيرة التي فيها هذه الناحية هذا مسألة
ربنا يبارك فيك.